طيب زميلي أمير، لو تسمح لنا في هذه اللحظات تنضم إلينا ضيفة عزيزة، الأستاذة أم فرقان الحكيم، الباحثة الإسلامية من إيران وتحديدا من محافظة طهران. السلام عليكم أستاذة أم فرقان، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أيامكم بهذه الذكرى العزيزة، ذكرى ولادة طامن الجنان والسيدة سيدة أسي آل محمد كريمة أهل البيت السيدة المعصومة سلام الله عليها وعشرة الكرامة. وأعراس الانتخابات وانتصار الانتخابات إن شاء الله، الجمهورية الإسلامية من نصر إلى نصر إن شاء الله.
حياكم الله،
شكرا جزيلا لك يا الحاجة الأستاذة أم فرقان. طبعا في المقدمة أشرت إلى مسألة الانتخابات، هناك التفاتات جميلة من قبل البعض يقول بأن الرئيس الثامن في يوم ولادة الإمام في أيام ولادة الإمام الثامن يعني يصل إلى هذا المنصب، نتمنى، وهو أيضا من خدام الإمام رضا عليه السلام، فيعني اجتمعت هذه الأمور لتكون إن شاء الله بادرة خير للشعب الإيراني ولجمهورية إيران الإسلامية. تحية لك طيبة الحاجة أم فرقان، وأهلا بك إلى هذا البرنامج، كل عام وأنت بألف خير. الحديث عن الإمام رضا عليه السلام إذا أردنا طبعا يحتاج إلى كثير من الوقت، لكن في دقائق معدودة ربما من أهم مواقف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، مسألة حديثه في عندما كان يمر على طريقه إلى مدينة طوس، والحديث المشهور الذي يعني وصف بالسلسلة الذهبية، حيث يقول الإمام كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني، إلى أن يقول أنا من شروطها، أنا من شروط هذه الكلمة كلمة التوحيد. يا حبذا لو وضحت لنا هذا الحديث المبارك وأشرت إلى مصادقه العملية والفعلية في هذا العصر الذي نعيشه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام رضا سلام الله عليه كما ذكرتم هذا الحديث المشهور ويتناقل الجميع المسمى بحديث السلسلة الذهبية باعتبار سمعه من الإمام سلام الله عليه القريب والبعيد والقاصي والداني وكل من حضر ليتشرف برؤية الإمام سلام الله عليه حينما كان في طريقه آنذاك إلى مدينة طوس، وكانت هذه المنطقة تسمى بمرو، يعني في طريقه في حينما وقف الإمام سلام الله عليه لكثرة الوفود التي أقبلت تتشرف بالنظر للإمام سلام الله عليه وسماع حديثه، وكان الإمام سلام الله عليه يمر بمركبته، فقالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحديث عن آبائك عن أجدادك الطاهرين، فذكر هذا الحديث سلام الله عليه حينما قال عن أبي أو روى أبي موسى بن جعفر سلام الله عليه عن أبيه الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين عن أبيه الإمام الحسين الإمام الحسين عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين عن رسول الله رسول الله عن جبرائيل جبرائيل عن الله تبارك وتعالى، أنه الله تعالى يقول الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل في حصني ومن دخل في حصني أمن من عذابي. ثم دخل سلام الله عليه إلى مركبته وأطل مرة أخرى، يعني من باب جذب النظر لمن كان حاضر آنذاك، ماذا يريد أن يتمم الإمام سلام الله عليه، ماذا يريد أن يقول، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذه الالتفات المهمة العظيمة، أنه لا يتصور كل من يقول لا إله إلا الله أنه دخل في حكم الله تبارك وتعالى، لا كل من يعني يشهد الشهادة لله تبارك وتعالى لله تعالى بالوحدانية دخل في هذا الحكم. الشروط يعني بشرط هذه يعني هذه الشهادة أن كلمة لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله شهادة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن يقول بشرطها وشروطها، من شروطها الإمام رضا عليه السلام، من شروطها الإمام موسى بن جعفر، من شروطها يعني بذلك أنه التوحيد لله تبارك وتعالى من شروطه الإيمان بالولاية، يعني التوحيد ظاهر ولكن باطن الولاية، الولاية باطن ظاهرها التوحيد، لذلك يقول بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لأننا نعرف كثير من وقفوا على الإمام الكاظم سلام الله عليه من أجل مصالح دنيوية من أجل منافع مادية وما تعتل ذلك، لذا شوف عندنا حتى في هذا الالتفات أنه لما نزور الإمام لماذا يقال عن الإمام زين العابدين عفوا عن الإمام الرضا كلام الله عليه أنه مغيث الشيعة والزوار، لم يقل ذلك عن باقي الأئمة كلام الله عليهم. من زارني زرت على من زارني على بعد داري زرت في ثلاث مواطن أحوج ما يكون إليها يوم القيامة، عند تطاير الكتب، عند الصراط، عند الميزان. هذا الارتباط أنه من وقف على الإمام الكاظم سلام الله عليه، أو أنه خالف، يعني لذلك تشوف هذه الفرق المتعددة، مثل الكيسانية، الإسماعيلية، الزيدية، البهرة، الأئمة الاثنى عشرية، هؤلاء من آمن بولاية الإمام الرضا سلام الله عليه، فهو بعد ذلك ماكو، يعني بعد الإمام رضا ماكو عندنا خلاف، يعني لم يقف أحد على مثل الإمام الجواد عليه السلام أو لم يؤمن بإمامته. وإنما نجد ذلك جدا واضح أنه يقال عن الإمام الجواد ابن الرضا لما عرف عن الإمام سلام الله عليه، عن الإمام الهادي ابن الرضا، وهكذا شيء. إذن يعني من آمن بإمامة الإمام فإيمانه هو الصحيح، وهم الأئمة الاثنى عشرية، يعني هذا المذهب الأئمة الاثنى عشرية. ولكن من وقف أولئك إيمانهم ليس بصحيح، لذلك الإمام يأكد بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها لا يذهب إلى القول أنه يقول لا إله إلا الله، يذهب بإمامة الأئمة الأطهار السابقين ويقف ولا يقبل بإمامة الإمام رضا سلام الله عليه.
نعم.
لذلك الإمام أشار لها المعنى ويأكده سلام الله عليه.
أحسنتم. نعم. طيب أستاذة أم فرقان، لو تسمحي لنا نأخذ هذا الاتصال من الأخ سجاد علاء من العراق، وإن شاء الله نعود إليك ونكمل هذا الحديث وهذا الحوار. طيب السلام عليكم أخ سجاد.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
وأسعد الله صباحكم بمناسبة وحقيقة أقدم لكم أزكى التهاني والتبريكات.
الله يبارك فيك.
شكرا.
الإمام الثامن الضامن، الإمام أنيس النفوذ غريب الطوس، الإمام الرضا عليه السلام،
سلام الله عليه.
نعم.
تحياتك أستاذ أمير وأستاذ
الجميع،
أستاذ وكل ما يستمع، الله يحفظكم إن شاء الله.
حقيقة إن شاء الله.
الإمام الرضا عليه السلام مهما تحدثنا مهما قلنا عنه وعن ما ورد سواء من أبيه ومن أجداده عنه سلام الله عليه، ومن الكرامات التي ذكرت عنه بطبيعة الحال وعن السيدة فاطمة المعصومة، هي كرامات الإمام الرضا عليه السلام ما عمت إيران بالتحديد، ما عمت الجمهورية الإسلامية، بل عمت كل من يقصد هذا الإمام سلام الله عليه، بل عمت كل من يقصد حتى أقارب هذا الإمام سلام الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وبحق آبائه وأبنائه وبحق أولاده وأخته السيدة المعصومة سلام الله عليها أن يرزقنا زيارته في القريب العاجل. آمين يا رب العالمين. وأن يرزقنا وإياكم شفاعته في الآخرة إن شاء الله.
شكرا. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأخ سجاد علاء من العراق على هذه المشاركة. طيب نعود مرة أخرى للأستاذة أم فرقان. حياك الله أستاذة أم فرقان، تحية لك طيبة من جديد. شكرا جزيلا لك. أستاذة أم فرقان، يشتهر كما نعلم الإمام الرضا عليه السلام بعالم آل محمد، ما هي الدلالات هذا الحديث لاسيما لمن ينتسب لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟
سلام الله عليهم. طبعا احنا نعرف كل إمام في زمانه هو أعلم أهل زمانه، وهو أعبد أهل زمانه، وهو أورع أهل زمانه، وهو أفضل أهل زمانه. هذا وارد، يعني نجد عن كل إمام معاصرين يذكرون عن ذلك، مثل ما ذكر عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ذكروا أئمة المذاهب كالإمام مالك وأبو حنيفة وغيره، أنه ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا اعترض على خيال بشر أفضل من جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. وهكذا كل إمام باعتبار هم سلام الله عليهم السلسلة الممدودة من قبل الله تبارك وتعالى من بعد النبي صلى الله عليه وآله، كانت لهم هذه المكان والمنزلة، فهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون منازع. نعم، الإمام الرضا عليه السلام أرد أن كوننا عن بعالم أهل البيت باعتبار بكثرة المناظرات التي كانت تعقد في مجلس المأمون، ورد سلام الله عليه على يعني النصارى، على رجال الدين، الأمور اللي كان يبينها الإمام سلام الله عليه وتبين أعلميته وتبين مقامه سلام الله عليه وزهده وعزوفه عن الدنيا. فلذلك هذا الأمر أرسل الإمام سلام الله عليه نتيجة لتلك المناظرات العديدة التي عقدت في زمن الإمام سلام الله عليه التي ترك من بعد ابن الإمام الجواد سلام الله عليه على الرغم من حداثة السنة باعتباره تولى منصب الإمامة وهو في 7 من عمره الشريف سلام الله عليه. حتى كان من يرفض يعني أنه المأمون يقرب الإمام سلام الله عليه وأيضا عقدت له عدة مجالس ومناظرات اللي كان يبين فيها علم الإمام سلام الله عليه حتى على قاضي الضباط ابن أكثم وغيره. فالأئمة سلام الله عليه وفي كل إمام في زمانه هو أعلم أهل زمانه سلام الله عليه ولذلك عرفنا عن بعالم أهل البيت. بل الصفة الغالبة عليه سلام الله عليه هو أنه غريب الغرباء سلام الله عليه.
نعم
وهذه الصفة طبعا ليست فقط لكونه بعيد المدى، يعني قد البعض يتصور هذا أنه الإمام يقول سوف يقتلني أشر أهل زماني ويدفنني في بلاد مضيعة في أرض في بلاد مضيعة وأرض غربة، ألا فمن زارني في غربتي كان كمن زار جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم أنه شد الرحال للإمام وزيارة الإمام يعبر عنها بحج الضعفاء، ومن زار الإمام له ثواب ألف حجة مبرورة ألف عمرة مقبولة وهكذا. ولكن مسألة أن الإمام سلام الله عليه غريب الغرباء لا يعني ذلك فقط. ولذلك نقول عن الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة نقول عنه غريب كربلاء.
أحسنتم أستاذ فرقان، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات الكاملة. كنت معنا الأستاذة أم فرقان الحكيم، أو كانت معنا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من إيران. شكرا جزيلا لك.